لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.
عباقرة الفكر والأدب إدريس جمع. إدريس محمد جمع شاعر سوداني مرموق، له العديد من القصائد المشهورة التي تغنى ببعضها بعض المطربين السودانيين، وأدرج بعضها الآخر في مناهج التربية والتعليم المتعلقة بتدريس آداب اللغة العربية في السودان.
ولد في حلفاية الملوك بالخرطوم بحري في السودان عام 1922.
نشأ دينية في كنف أسرته المحافظة، وكان والده المنشل محمد جماع ابن الأمين ابن الشيخ ناصر شيخ قبيلة العبدلاب ملوك دولة الفنج التي أرست قواعد الدولة الإسلامية بعد أن خبى نشم دولة الأندلس. وتشهد محكمة حلفاية الملوك قوة حكم وعدل العمدة المنشل والد محمد جماع.
نهل من أبيه الكثير من الشمائل كالكرم والشهامة والتواضع وحسن الخلق، فكسب الحب والإجلال لدى أفراد قبيلته، ونال إجماع أهل حلفاية الملوك عليه بعد وفاة والده. يقول أخوه زين العابدين جماع:
عندما توفي والدي الشيخ محمد جماع وهو كان مانجلا على قبيلة العبد الله، ليس في حلفية الملوك وإنما في أنحاء السودان المختلفة، احتار الناس في من يكون المانجل بعده، وكل فريق كان يريد أن يكون المانجل منه، وكادت السيوف أن تخرج من أغمادها، وهذا الاختلاف الضخم كاد أن يولد حربا بين الناس. في هذه الأثناء اعتلى الشاعر محمد علي وهو ابن خالته، اعتلى منصة عالية وصاح في هذا الجمع الضخم: لقد وجدت المانجل. قيل له: من؟ قال لهم: الشاعر إدريس محمد جماع. فما كان من كل هذا الجمع أن وافق بالإجماع ولم يختلف عليه أحد.
بدأ إدريس تعليمه في سن مبكرة في خلوة حلفاية الملوك، حيث حفظ القرآن الكريم في مسقط رأسه في الكتاب، ثم التحق بمدرسة حلفاية الملوك الأولية عام 1930، ومنها إلى مدرسة أم درمان الوسطى في مدينة أم درمان عام 1934، وعاقته المصاريف فلم يمكث غير شهرين أو أقل، فلم يكمل الدراسة فيها لظروف مالية. ثم التحق بمدرسة المعلمين ببخت الرضا عام 1936، وعين مدرسا بمدرسة تينكس الجزيرة سنة 1941، ونقل إلى الخرطوم الأولية عام 1943، ثم إلى مسقط رأسه حلفاية الملوك عام 1944.
استقال من وزارة المعارف السودانية وهاجر إلى مصر سنة 1947، والتحق بمعهد المعلمين بالزيتونة، ونقل إلى السنة الثانية والتحق بكلية دار العلوم في العام ذاته بعد أن اجتاز مسابقتها في سنة 1951.
التحق بمعهد التربية للمعلمين ونال شهادة الدبلوم سنة 1952، وعين مدرسا في معهد التربية الشندي. نال شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية. وفي سنة 1956 عمل مدرسا في مدارس المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية في مختلف مناطق السودان.
حقق شاعرنا مبتغاه بجهد تفوقه لا بشهاداته الأكاديمية عندما فاز ضمن طلاب الشهادة الثانوية بفرصة الالتحاق بكلية العلوم بجامعة الأزهر. وتقديرا لنبوغه وعبقريته، رأت لجنة القبول ضمه للجامعة دون شهادة أكاديمية، ومنها تخرج وعاد للسودان معلما في مدارسه.
كان هادئاً يميل إلى الوحدة والهدوء منذ طفولته التي بدأ فيها كتابة الشعر بالعامية منذ العاشرة من عمره، ثم الفصحى، وإلى أن اعتزل الناس في الخمسينيات من القرن الماضي.
كان لا يبادر بالحديث ويرد إذا سئل، وكان لا يكذب ويبحث عن عالم مثالي، لكنه صدم بالواقع فعاش حالة انعزال من الناس، يأكل وجباته ويرتدي الملابس النظيفة ويسرح في الطرقات، يذهب إلى النيل دوما، يحب الجلوس بالقرب من النيل.
وكان يحب أن يكون وحيداً في المنزل وأن ينفرد بنفسه داخل غرفته الصغيرة التي حاوت سريراً وبعض الكراسي ومكتبة صغيرة.
قال عنه زميل دراسته في كلية دار العلوم بمصر، صديقه الشاعر محي الدين فارس، في مقال بعنوان لحظات مع جماع في مجلة الخرطوم عام 1981.
كان إدريس أنيقاً كمحمود إسماعيل وأنور المعداوي، يهش للدنيا ويقبل عليها، يختار ملابسه بدقة وعناية وذوق رفيع، مراعياً تناسب الألوان وانسجامها وملائمتها للطقس، وكان يحب السفر والرحيل والتأمل الصامت على ضفاف النهر الخالد.
إدريس جماع لحظات باقية في وجدان الإنسان، وروح منسكبة في وريد الشعر، موشح بإحساس مرهف جسد بأحرفه المذهبة أجمل اللوحات لمشاعر الإنسانية، وسمى بالتعبير الشعري لتأخذ أشعاره صفة أبلغ الشعر في العصر الحديث.
وبجانب شاعريته كان إدريس جماع فنانا تشكيليا ورساما بارعا، صمم بنفسه غلاف ديوانه الوحيد الذي صدر بعنوان لحظات باقية في القاهرة بداية الخمسينيات من القرن الماضي، ثم طبع 3 مرات.
وديوانه لحظات باقية يبين مكنون نفسه ووثوبها نحو الحرية والإنسانية معا، إذ مزج بين مضامينهما حتى صار من العسير على القارئ المتعجل الالتفات لبقية اتجاهات جماع الأخرى في الشعر، بحسب وصف الشاعر نفسه في مقدمة ديوانه بقوله:
إن اتجاهي في الشعر، ولا أقول مذهبي، يحترم الواقع، ولكنه يريد له الإطار الفني ولا يظن عليه بالنظرة الجمالية، وساهم في دفع الحياة إلى الأمام، ولا يجرد الشعر من أجنحته، ولكن يأبى التحليق في أودية المجهول ومتاهات الأوهام، ويحب التجديد لا لأنه جديد، ولكن للخلق والابتكار. ويضيف جماع في موقع آخر من المقدمة ذاتها:
شعري يحب الإنسان وينفعل للطبيعة، وليس هو رد فعل لاتجاه أو تأكيدا لآخر.
في ندوة أقامها معهد عبد اللطيف في جامعة الخرطوم يوم 22 مارس 2011، قال عنه الأستاذ عبد الفتاح عمر الحاج: إن جماع واحد من شعراء السودان الذين خلد شعرهم فسارت به الركبان، وعرف شاعرا للطبيعة هام بها لينتقي الألفاظ، وكان صاحب خيال مبدع وقيم راسخة تمثلت في ديوانه لحظات باقية، وكانت الحرية عنده قيمة من القيم العليا النابعة من احترامه للإنسان.
لا شك أن الشاعر الملك إدريس جماع توسد الثرى وفي جنبيه الكثير من الشعر، وفي فؤاده حبا لا ينضب للإنسانية جمعاء، والمتتبع لشعره يلمس نبض إحساسه الإنساني وشفافيته الموغلة ورهافته النادرة وحبه الفريد لبني جنسه في الأقطار جميعا.
ما كتبه جماع أكثر مما جمع، فكان يكتب على رمال النيل حيث ذهب النيل بمعظم شعره، كما فعلت الرياح حين كان يكتب في رمال الحلفية.
وهذه اللحظات الباقية ليست كل شعر الشاعر، فقد عبثت ببعضه يد الضياع. يقول جماع:
فبعض القصائد حتى الآن رهن الضياع، ويقول عن ما هو موجود في ديوانه:
هذه القصائد هي من نفسي ومطابقة لها، وهي ومضات بين الحداثة والكهولة، أردت لها أن تكون لحظات خالدة، ولذلك أتت قصيدته المفتاحية في الديوان بعنوان من دمي.
صور أحيا بها في عالمي رغم قيودي، لحظات من حياتي أودعت سر الخلود، ولقد تعبر أعمارا إلى غير حدودي، أنا من نفسي إلى غيري يمتد وجودي.
تناولت الأقلام الناقدة مجموعة من أشعاره بالدراسة والتحليل، فكتب عنه الباحث محمد حجازي مدثر كتابا بعنوان جماع قيثارة النبوغ.
وأعد الباحث عبد القادر الشيخ إدريس رسالة الدكتوراه حول الشعر جماع بعنوان الشاعر السوداني إدريس جماع حياته وشعره. ووفقا للدكتور تاج السر الحسن الذي شارك في الإشراف على طباعة ديوان جماع، فإن شعر جماع يقع في إطار الشعر التراثي والديواني العربي، فجماع شاعر من المدرسة العربية الابتدائية، وهو من رواد التجديد الشعري في العالم العربي، ومن شعراء مدرسة الديوان على وجه الخصوص ضمن مجموعة عبد الرحمن شكري والعقاد وإبراهيم المازني.
وكتب عنه الدكتور عون الشريف قاسم قائلا:
لقد كان شعر جماع تعبيرا أصيلا على شفافيته الفائقة، والتي رسمت لنا الكلمات وأبرزت بجلاء حسه الوطني.
من أشهر القصائد المغناة من شعره الأغنية الوطنية.
هنا صوت يناديني،
نعم لبيك أوطاني،
في ربيع الحب كنا نتساقى ونغني،
أنت السماء والتي غنى بها سيد خليفة.
أعلى الجمال تغار منا، ماذا عليك إذا نظرنا.
وقصيدة شاعر الوجدان والأشجان التي كتبها في إبريل عام 1979 وترنم بها الفنان عبد الكريم الكابلي.
ما له أيقظ الشجون فقاست وحشة الليل واستثار الخيال، ما له في مواكب الليل يمشي ويناجي أشباحه والضلال. وقد فاز في مسابقة شعرية بقصيدة رحلة النيل كأفضل قصيدة في النيل، نافس فيها الشاعر حافظ إبراهيم في صفة شاعر النيل، يقول فيها:
النيل من نشوة الصهباء سلسله، وساكن النيل سمر وندمان، وخفقة الموج أشجان تجاوبها من القلوب التفاتات وأشجان، كل الحياة ربيع مشرق نضر في جانبيه وكل العمر ريعان.
إذا الجنادل قامت دون مسربه، أرغى وأزبد فيها وهو غضبان، ونشر الهول في الآفاق محتدما، جم الهياجي كأن الماء بركان، وحول الصخر ذرا في مساربه، فبات وهو على الشطين كثبان. عزيمة النيل تفني الصخر فورتها، فكيف إن مسه بالضيم إنسان.
اشترك بعض الشعراء في هذه المسابقة، ولكنهم أخفقوا وفاز إدريس بهذه القصيدة.
وكان حكام هذه المسابقة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والشاعران علي الجارم والدكتور إبراهيم ناجي، واحتفل شعراء السودان في القاهرة بهذا الحدث.
عاصر أكابر شعراء جيله مثل الفيتوري والمجدوب، وأشاد بشاعريته الأديب المصري عباس محمود العقاد، والتقى بمحمود حسن إسماعيل والمعداوي وتاج السر الحسن وجيلي ورعيل كبير من الرواد.
قال الشاعر أبو بكر الجنيد بأن بدايات معرفته بالشاعر إدريس جماع تعود إلى أيام الطفولة الأولى، إذ ظل صدى أشعاره ماثلا في أذنه منذ أيام المدرسة الابتدائية، هنا صوت يناديني، ثم المرحلة المتوسطة، أمة للمجد والمجد لها خرجت تنشد مستقبلها، وهو ما جعله يستمع للفنان سيد خليفة في ربيع الحب.
ابتدأ المعاناة بعودته للسودان بعد تخرجه في كلية العلوم، حيث واجه جماع مصاعب عدة في مسيرته المهنية، زادت منها مثاليته المرهفة وإنسانيته المفرطة، وتكشف أشعاره جانبا من هذه المعاناة. تعرض لاهتزازات نفسية في حياته، وتكاد تكون إصابة طبيعية لإنسان بهذه الحساسية المفرطة والمشاعر الإنسانية النبيلة والضمير النقي من الشوائب والإعوجاج.
قديما ربطوا إجادة الشعر بالجن، وكما نعلم أن الجن مخلوقات إذا مست البشر ربما أثرت في عقله، فإذا قالوا هذا عبقري نسبوه إلى وادي عبقر في أرض العرب وهو من مساكن الجن، فكل إبداع يكون خارقا لما اعتاده الناس ينسب إلى عبقر فيقال عبقري. وما دمنا نتحدث عن العبقرية التي في جماع، فإن الآثار النفسية عند كل فنان أو شاعر في شتى الفنون تؤثر أيضا في إنتاجه الأدبي أو الفني. وجماع أصيب كما نعلم بذلك المرض النفسي، لكنه لم ينزوي كغيره من المرضى النفسيين، إنما عبر عن هذه التجربة تعبيرا دقيقا، وكذلك قاوم وحارب هذا المرض النفسي فلم يقعده عن الإبداع، لأنه يشير إلى الإنسانية في كثير من أشعاره. أنت إنسان بحق وأنا بين قلبينا من الحب سنة، كل يوم صور عبر الطريق تزحم النفس بها، ثم صور عبر الطريق تزحم النفس بها ثم تفيق.
نعم.
ليس ما هزك حسا عابرا، إنه في الصدر إحساس عميق.
كان جماع في أواخر عمره تائها بشعره الأشعث، متجولا في سوق الخرطوم، لا يحدث أحدا، متسارعا في خطى، كأنما كان يبحث عن شيء ضائع.
إن فيض الأحزان والمآسي التي عاشها الشاعر وكتمها في نفسه ولم يبدها لغيره أبدا إلا شعرا، قد جعلت السنين الأخيرة من عمره مؤلمة غاية الألم. كان كثير الحركة من مكان إلى مكان كالفراشة يغني لنفسه، لأن حديثه وشعره كله كان عن الطبيعة والطيور والزهور، والغريب في الأمر أنه كان يلازمه هدوء في صمت عجيب.
في ذلك الزمن في سنوات الستينيات كتب العديد من الأدباء والشعراء مطالبين حكومة الرئيس إبراهيم عبود التي اهتمت يوم ذاك بالفن والشعر بأن ترسل جماع للعلاج في الخارج، فذهب إلى لندن، وفي المطار التقى بزوجين كانا في بداية حياتهم الزوجية، وكانت الزوجة جميلة جدا، فتفاءل بجمال العروس لرحلته من أجل العلاج، ووقف أمامها ينظر إليها بإمعان، فغضب زوجها فألقى هذه القصيدة الرائعة التي غناها سيد خليفة.
أعلى الجمال تغار منا، ماذا عليك إذا نظرنا، هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى، دنياي أنت وفرحتي ومن الفؤاد إذا تمنى.
أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا، هزت منك محاسن غنى بها لما تغنى، آنست فيك قداسة ولمست إشراقا وفنا.
ولا تزال هذه الأغنية هي صوت وفلكلور موسيقي بشكل عام للون الأسود إن صح التعبير، فقد تغنى بها مطرب أثيوبي بلغته بنفس اللحن والطبقة الصوتية، وغنتها المطربة السودانية مكارم بشير، وغناها بدبي عمار السنوسي حتى صارت لونا خاصا بالإفريقيين.
أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا.
عد بعض النقاد هذا البيت أبلغ بيت في الشعر العربي على الإطلاق في الغزل، وعده بعضهم أنه أبلغ بيت في الشعر الحديث لما تتطابق إحساسه مع مفرداته. وقد سأل يوما العقاد عن صاحب هذه الأبيات فقيل له إنه إدريس جماع، فسأل أين هو الآن؟ فقيل له في التيجان مستشفى المجانين، فقال هذا مكانه، لا يقول هذه الأبيات عاقل.
وذكروا والعهدة على الراوي أن العقاد كان يردد هذا البيت ويستجيده كثيرا ويشيد بشاعريته جماع في قوله هذا أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا.
عندما وصل إلى لندن في رحلته العلاجية كانت الطبيبة التي تعالجه ساحرة العينين، وكان يحدق بعينيها بشدة، وكانت عيناه اللمعتان من فرط الجنون ترعب الطبيبة، فاشتكته لمدير المشفى فقال لها البسي نظارات سوداء، ففعلت، ولما دخلت عليه قال
السيف في الغمد لا تخشى بواتره، ولحظ عينيك في الحالين بتار.
أرسل جماع إلى لبنان وعاد مرة أخرى إلى السودان، ولكن لم تتحسن حالته الصحية وباتت حالته غير قابلة للشفاء، وشاء عقله أن يركن ذلك الجسد الذي لم يحمله في مستشفى المجانين.
عاش بقية عمره مغبرا أشعثا يجوب الطرقات، حظه دقيق لم يستطع أحد أن يجمعه إلى أن توفاه الله في 1980.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.